نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا فيما مضى في الحديث الشاذ واختلاف أقوال العلماء في تعريفه، والذي تقرر أن الشاذ هو ثقة مقبول إذا تفرد برواية ما سندا أو متنا برواية بكاملها أو بلفظ إذا تفرد فيسمى شاذا، وإذا تفرد ضعيف الذي لا يقبل تفرده وخالف من هو أوثق منه فيكون منكرا. هذا هو الذي تقرر إن شاء الله، وهو قول أكثر العلماء قديما وحديثا، ولكن جاءت تعاريف خاصة لبعض العلماء ذكرت لمعرفة اصطلاحاتهم، ومعرفة اصطلاحات العلماء في التعريفات وكذلك في إطلاق ألفاظ الجرح والتعديل هذا من المهمات الكبيرة، لأن الشخص إذا قال في راو، تذكرون أن ابن معين إذا قال في راو ليس به بأس فقالوا إنه يقصد به أنه ثقة، وأما الآخرين فليس به بأس، هذا الراوي يجعلون درجته أقل من ثقته، فالثقة حديثه يسمونه صحيحا، ومن خصف بليس به بأس يقولون حديثه حسن أقل درجة منه، وتفريق أو إعطاء هذه الدرجة حسن أو صحيح له معنى أيضا عندهم، لا من حيث التفرد، إذا جاء حديث حسن أو حديث صحيح فكل معمول به، لكن إذا تعارض حديث صحيح مع حديث حسن فهنا يظهر فائدة هذه الرتبة وهذه المرتبة، فيكون الحديث الحسن يكون أقل درجة وهو مرجوح، والحديث الصحيح يكون راجعا. على هذا المعنى، على كل حال، كانت أمثلة في هذا الباب. إلى أين كنا وصلنا؟ تنبيه منكر وصلنا فيها؟ نعم. النوع الرابع عشر معرفة المنكر، فقال هنا، قال الحافظ أبو بكر البرديجي سكون بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وكسر الدال بعدها تحتية وجيم، نسبة إلى برديج قرب بردعة، بردعة بالمهملة أو بردعة، هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون. فإذا الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه وكذا أطلقه كثيرون، وهو يقرب من تعريف الشاذ، من تعريف الشاذ، لأن الشاذ نفسه قالوا أنه تفرد راوي الثقة أو ثقة حافظ، كما فرق الخليلي ومن معه، فيجعلون نتيجة إذا كان تفرد من أوصف بكونه ثقة فحديثه يكون مردودا على فرائه، وأما إذا كان تفرد من أوصف بثقة وحافظ فيكون مقبولا، هكذا قالوا. فعلى كل حال، الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه وكذا أطلقه كثيرون، هذا يقرب في معناه من الشاذ. قال ابن الصلاح: والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ. ما معناه؟ وأنه أي المنكر بمعناه أي بمعنى الشاذ، فيجرى كما أجري الحكم في الشاذ، فالشاذ هو التفرد، والمتفرد لا ترد روايته إلا إذا خالف. فعلى هذا التعريف الذي عرفه البرديجي، المنكر لا يرد إلا إذا كان راويه ضعيفا أو يكون خالف، إذا كان ثقة خالف أو يكون ضعيفا خالف من هو أوثق منه. ولذلك قال: وأنه بمعنى الشاذ. هنا إذا كان هذا التعريف المنكر بمعنى ثقة تفرد، فلا بد أن نقول شاذ، وهو شاذ إذا خالف، وإذا لم يخالف فهو مقبول. قال: وعند هذا نقول المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ، فإنه بمعناه مثال الأول هو الفرد المخالف، هو الفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر ابن عثمان بضم العين. وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال بفتحها، لأن مالك رحمه الله روى هذا الحديث عن الزهري، وزملاؤه الراؤون عن الزهري كلهم قالوا عمرو بن عثمان. فإذا تفرد مالك رحمه الله بهذه التسمية عمر بدل عمرو، والآخرون من زملائه عدة خالفوه فسموه ماذا؟ عمرو بن عثمان. فإذا يكون في هذه الحالة الفرد المخالف لما رواه الثقات مثل الشاذ، قالوا إذا خالف فهو شاذ، فيكون خلافه أو مخالفة مالك رحمه الله يجعل قوله مرجوعا مقابل قول الآخرين إذا كانت مخالفة، أما إذا لم تكن مخالفة فهي مقبولة. قال العراقي وفي هذا التمثيل نظر، لأن الحديث ليس بمنكر، الحديث بمعناه ليس منكر، لكن بالفعل يعني المتن ليس بمنكر، لكن تسميته انفراد مالك في تسميته هذا يسمى شاذا أو منكرا، لأنه تفرد ولم يتابعه أحد وخالفه الآخرون من زملائه الذين رووا هذه الرواية أو هذا عن هذا الطريق عن الزهري. وقال العراقي وفي هذا التمثيل نظر، لأن الحديث ليس بمنكر ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، يعني لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم ليس منكر، لكن النكارة في جزء ما. يقال ما دام الحديث صحيح فما معنى النكارة في الإسناد؟ نعم، يقال إن الإسناد من طريق أصحاب الزهري الذين خالفهم الزهري يكون لا غبار عليه، لأن جماعة اتفقوا على تسمية الراوي باسم واحد فالإسناد سليم عن طريقهم، والمتن أيضا سليم فيكون صحيحا، لكن يؤخذ الخطأ على الراوي بمخالفة زملائه. مجلس واحد وحديث واحد، كيف خالف؟ لعل السماء يكون ندى ويكون لم يعني يلقي باله كما ينبغي، يحصل هذا لكبار الأئمة أيضا. ولذلك الحديث متنه وإن لم يكن منكرا كذلك سنده عند الآخرين كان راجحا، ما هو كذا محفوظا، وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته. كأنه ينبه لا يظن أن السند إذا نكر نسب إلى النكارة فالحديث أيضا يكون ضعيفا لا أو منكرا، ولذلك قال غايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته. وجود ذلك وجود ذلك الوصف في المتن. وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل أن العلة الواقعة في السند قد تقضه في المتن وقد لا تقضه. نقول هذا تنبيه في مكانه، على كل حال لا يظن أنه إذا قال هذا حديث منكر، وأنا نبهت كثيرا أن في كتب العلل تجدون أحاديث كثيرة وهي متنها مروية في صحيح البخاري، لكن يقول هذا حديث موضوع أو هذا حديث منكر وهذا باطل. باطل بمعنى الإسناد أو زيادة لفظ في الحقيقة، زيادة لفظة، وإن كان أصل الحديث موجودا في الصحيح، ويقولون إن هذا الحديث باطل سرقه فلان من فلان، يعنون به الإسناد، أما المتن فهو صحيح لا شك فيه، لكن من غير هذا الطريق، فهذا معروف لا يحتاج إلى يعني التنبيه كثير، معروف عند الأئمة. قد يكون الكذاب إذا روى خبرا وانفرد به ولم يأتي من يؤيده في هذا فيقول هذا خبر مشكوك فيه وهذا خبر باطل، لأن هذا الشخص معروف بأنه يطير الأخبار هكذا بدون أصل. لكن إذا وجدنا من طريق آخر هذا الخبر نطمئن أنه صحيح، وإن كان هذا وافق الآخرين في صحة الخبر لكن ليست العمدة على هذا الراوي الضعيف، مثل هذا
يعني السند قد يكون ضعيفا وقد يكون في السند راو كذاب أو راو متهم بالكذب متهم بالكذب متهم بسرقة الحديث، يأخذ حديث الناس ولم يسمع من الشيخ فيقول حدثني فلان أو عن فلان أو كذا، كل هذه مواضع أو طرق سرقة الحديث، والأئمة يبطلون وينسبون هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة أصلها إلى ينسبونها إلى البطلان. قال فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن، يعني يريد العراقي أن تأتوا بمثال يكون متنه وسنده كله منكر. فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية حمام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تقريبه هذا حديث منكر. أورد في السنن الإمام أبو داود رحمه الله وقال هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، هنا ابن جريج عن الزهري، ومعلوم أن ابن جريج مدلس سمع ممن لعله يكون سمع من شخص ضعيف ولم يضبط الرواية فجعل متن الحديث إسناد الحديث فيه خلل، لأن ابن جريج مدرس مدلس ويروي عن الزهري والمتن أيضا فيه خلل. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر، وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه ثم رمى صلى الله عليه وسلم ولم يلبس الخاتم من ورق. هذا الحديث جعله بعض الرواة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ألقى الخاتم، وفسر الأئمة رحمة الله عليهم ولم يتكلموا على تصحيح وتضييق، لكنهم قالوا الحكمة في إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إذا دخل الخلاء لأن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان يكون محمد رسول الله، فقالوا كلما يكون فيه ذكر اسم الله تعالى أن يخلع الإنسان أو يبعد عن نفسه إذا دخل الخلاء أو في موضع استقذر فيه. لكن الرواية بهذا اللفظ هذه لم تثبت، إنما الرواية بلفظها وبسند آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والرواية جاءت لأطول منه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فاتخذ الناس خاتما من ورق وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنقصوا ولا نقص خاتمي، وألقاه صلى الله عليه وسلم، لأنهم ربما ختموا محمد رسول الله، والخاتم والختم في الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الخطابات والكتابات والرسائل التي أرسلها، وهذا جرم عام في عند الناس سياسة بأن يتخذ أحد خاتما على خاتم ولي الأمر أو خاتم الإدارة، هذا معروف. فقال لا تنقصوا على لغة على خاتمكم عربيا كما جاء صح عنه أيضا، وقال لا تنقصوا على نفس خاتمي، لعلهم يكونوا قد جعلوا هذا فألقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ خاتما ليوم أو لأيام. ثم لما احتاج صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن وأراد أن يكتب الرسائل إلى الملوك والأمراء، فقال يا رسول إنهم لا يقرؤون كتابا لا يكون مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فكان على ما يذكرون نقشه هو الله فوق ورسول بين محمد رسول الله، هكذا محمد رسول الله. فذكر هذا صورته على كل حال، ذكره في كتاب حميد الله دكتور حميد الله حيدرابادي، هذا ذكر وبحث هذه في الوثائق في كتابه الوثائق السياسية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخطابات خاصة كتاب الرسائل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل على ما جاء في رواية البخاري نفسه بخطه القديم، ويرجى أن يكون خطا صحيحا. وذكر لي واحد من الأخوان جاء في هذه المجالس مجالس الرابطة الآن قال إن شخصا في الهند هذه الأشياء كانت مرغوبا فيها على كل حال، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه كتب كتاب الصدقة كتاب الصدقات التي هي الآن مخرجة على موجودة على ما هي في الكتب الصحاح، فيقول عرض وهو مكتوب على جلد، عرض للبيع في بعض النواحي على 3 ملايين ريال، والمداولة جارية الآن لهم يشترون، لكنه لما أرسل أمره لما أرسل إلى بعض الجهات المختصة لدراسة الجلد، لدراسة الخط، لدراسة الحبر، فقالوا إنه لا شك أن هذا الجلد من 15 قرنا قديم جدا، والخط قديم أيضا، إلا أنه جدد الحبر، هكذا قالوا، قالوا إن الحبر جدد عليه. فالحافل وهو أيضا مخرج قال الأخ رأيت صورته، لأنه هو مخبي إنما يعرض صورته، فيقول خرج تخريجا جيدا ما جاء فيها في الكتب الصحاح وغيرها. فالحاصل أن هذا موجود، يعني الحمد لله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كتابات النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية التي جاءت فيها الصحيح أنه اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، هذا هو الصحيح، وجاء له بعض الرواة بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال من الذي قال؟ أبو داود قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، وهو همام ابن العوضي، همام ابن يحيى العوضي من الثقات المعروفين، لكن لكل جواد كبوة، قد وهم ما دام وهم مالك رحمه الله. وقال النسائي بعد التخريج هذا حديث غير محفوظ. فهذا المثال يريد النسائي رحمه الله يكون هو المثال للمنكر في السند ومنكر في المتن، أما المثال الأول فهو منكر في المتن فقط، في الإسناد فقط والمتن صحيح. فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه بالنكارة. ومثال الثاني، القسم الثاني، نعم، كل هذا، ولذلك ابن حجر ابن الصلاح في أوله ماذا قال؟ والصواب فيه التفسير الذي تقدم في الشاذ، وأنه أي المنكر بمعنى الشاذ، بمعنى الشاذ، فيكون الشاذ إذا خالف الثقة غيره فيقول المنكر أيضا التفرد، المتفرد إذا خالف من هو أوثق منه فيسمى منكرا أو تسميه شاذا كما قال، لأنه بمعناه. أما المنكر على تعريف البرديجي، أما الذي استقر عليه الاصطلاح فقد تقدم ذكره بأنه الضعيف الذي وحده إذا جاء وتفرد برواية لا يقبل تفرده، إذا خالف في الإسناد وفي المتن من هو أوثق منه فيكون يسمى حديث الضعيف، ومقابله معروف، والثقة إذا خالف من هو أوثق منه فيسمى حديثه شاذا وحديث مقابليه محفوظ، هذا هو. فهو يريد أن يقول أنه بمعنى الشاذ هنا، سواء تسميه منكرا أو تسميه شاذا، فإذا خالف من هو أوثق منه يكون مردودا، وإذا لم يخالف فيكون مقبولا، هكذا كأنه منكر وهو مقبول. ونريد أن نقول أن هذا الاصطلاح قد وجد في قديم الزمان في قول بعض العلماء رحمه الله، منهم الإمام أحمد رحمه الله، فيقول هذا منكر بمعنى تفرد ولم يوافقه أو لم يتابعه ولم يجده آدم في هذه الرواية. نعم. والقسم الثاني قال القسمان، وعند هذا نقول المنكر القسمان ما ذكرناه في الشاذ هو ما جاءت فيه مخالفة. والمثال الثاني هو الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس المحاربي الضرير أبو محمد نزيل البصرة، قالوا وصفوا بأنه في ذاته كان صدوقا إلا أنه حفظه ضعيف، صدوق يخطي كثيرا، فهو وضعيف بمعنى واحد، لا تقبل روايته بانفراده، إذا جاء أحد يروي مثل ما يروي أوثق منه أو مثله فيقويه إذا لم يخالف، فيقويه ويجعل الحديث حسنا لغيره. يحيى بن محمد أبو الزبير يروي عن حشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا: كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، لأن بفضل الله قد بقي عندك مدخرا التمر من السنة الماضية، وجدت وإلى الآن الحمد لله عندك قديم مدخر ووجدت الجديد، فكلوا معه، لأن الشيطان هذا يغضب هذا العمل الشيطان. قال النسائي: هذا منكر، هذا منكر. تفرد به أبو الزكير وهو شيخ صالح، لكن في الحقيقة إذا كان شيخ صالح ثقة حافظ فكنا نقول مثل الثقة نسميه منكر مقبول منكر مردود، وهنا منكر بمعنى منكر مردود مطلقا، وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، يعني ما يقبل تفرده لو لم يخالف، لو لم يخالف لم يحتمل تفرده، يقال هذا حديث ضعيف ومداره على أبي الزكير وهو ضعيف، فلذلك يبقى الحديث ضعيفا بغض النظر أنه مخالف أو ليس بمخالف. وذاك إذا كان مخالفا فيسمى منكرا، وإلا منكرا مقبولا أو منكرا مردودا، غير أنه يبلغ مبلغ من أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف، فقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان لا يحتج به، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير. فالذي يعني تحصل لنا من تعريف المنكر أنه مثل الشاذ، قد يكون ثقة تفرد بحديث ولم يخالف أحد، سميه منكرا لأجل تفرده فقط، لكن ما دام هو ثقة وحديثه ليس مخالفا لأحاديث الآخرين فيقال منكر مقبول. أما إذا كان خالف من هو أوثق منه فيقال هذا منكر مردود، مثل الشاذ ومثل المحفوظ. فالمحفوظ رواية الثقات مخالفين لثقة واحد، والشاذ مخالفة ثقة واحد لثقات آخرين، فالشاذ المحفوظ والمعروف والمنكر. تنبيهات: الأول والثاني والثالث هو الصحيح لغة في الحقيقة، كان مشايخنا ينبهون على هذا، يقول تنبيهات، فيقول أحدنا أولا ثانيا ثالثا، قالوا هذا خطأ لغة، قل الأول يعني التنبيه الأول، التنبيه الثاني، التنبيه الثالث، أو تقول أحدها ثانيها ثالثا إلى آخره. الأول: قد علم مما تقدم بل من صريح كلام ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر بمعنى، وقال شيخ الإسلام من هو يعني به ابن حجر رحمه الله: إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة، يعني على الاصطلاح المتقرر عند الأكثرين، وهو أن الشاذ فيه مخالفة لمن هو أوثق منه، وكذلك المنكر يسمى منكرا إذا كانت المخالفة من الضعيف للثقة. ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق خالف من هو أوثق منه، والمنكر رواية ضعيف خالف الثقة أو من هو أوثق منه. قال: وقد غفل من سوى بينهما، يعني بعد الاصطلاح الذي تقرر. أما فيما سبق فلا شك أن بعض الأئمة كان يطلق، وكما قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلح أنت بما شئت، هذا ليس عليك فيه بخل، لكن لا يكون اصطلاحه قاضيا على اصطلاح الأكثرين الآخرين. ثم مثل المنكر بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب بفتح المهملة، أولا بحبيب بضم المهملة وتشديد التحتية بالياء، أولاهما مفتوحة، ابن حبيب بفتح المهملة على وزن كريم، حبيب ابن حبيب، كريم ابن كريم، أخي همزة الزيات عن أبي إسحاق الأيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف، قرأ يعني أكرم الضيف وآتاه قراه وضيافته، دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره منكر إسنادا، لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا ومرفوعا. الأول أخو حبيب بن حبي بن حبيب أخو حمزة الزيات روى عن أبي إسحاق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فخالف الآخرين من زملائه والآخرون من زملائه بماذا رووا عن أبي إسحاق عن الأيزار بن حريث عن ابن عباس قوله قال ابن عباس وليس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. ويبقى الكلام إذا صحت الرواية ما قبل حبيب، لكن الحبيب ضعفوه. لو كانت الرواية ما قبل أبي إسحاق الطبيعي تكون الإسناد صحيحا، فيكون الموقوف في حكم المرفوع، لأن الحكم بدخول الجنة على شيء ما أو على عمل ما هذا ليس من شأن الاجتهاد من أي أحد، فالصحابة لا يجتهد في هذا، فلذلك يكون إذا صحت الرواية موقوفا عن ابن عباس هو قال، ويكون معناه لعله يكون أو بل يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وما كان ليفتات على الله وعلى رسوله ويقول كلاما من عند نفسه مما هو من المغيبات أو مما يتعلق بالأجور والثواب الآخري. إنهم في الرواية بهذا اللفظ من الحقيقة قالوا ما هو الأصل في الرواية، الأصل في الرواية أنه موقوف على ابن عباس، لكن ما هي نتيجة الحكم على الحديث موقوفا أو مرفوعا؟ المرفوع رأينا أنه منكر، والموقوف أيضا لكون مداره على راوي ضعيف فهو ضعيف، يعني لم يثبت حتى عن ابن عباس رحمه الله هذا القول، وإن كان الأكثر رواه عن أبي إسحاق وأبو إسحاق مدلس أيضا فيه علل، فعلى كل حال لم يثبت هذا الحديث لا موقوفا ولا مرفوعا، لا موقوفا من قول ابن عباس ولا مرفوعا من طريقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فالحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن لا يروى إلا من جهته وهو مخالف للقواعد العامة، الاتهام بالكذب، وأنتم هذا الاصطلاح إن شاء الله يأتي إذا درسنا الفاظ الجرح والتعديل، فيقولون فلان كذاب، هكذا صرح الأئمة بأنه كان يكذب جهارا نهارا، هكذا قالوا كان يكذب، فلان كان يكذب، فلان كذاب، فلان دجال، هذه كلها تعبير عن كونه يكذب ويتعمد الكذب، لكن قد يكون الراوي يتهم بالكذب بحيث يكون مخالفا جاء لآية، روى رواية مخالفة لآية كذلك لحديث ثابت صحيح، ففي هذه الحالة ولم يوجد هذا الحديث إلا من هذا الطريق، فقالوا المتهم به فلان أو هذا الحديث ضعيف جدا وباطل، والعهدة فيه على فلان، ويعني والوهم فيه من فلان، إذا كان ثقة فيقولون والوهم فيه من فلان، ثم يبحثون فيجدون مثلا هو المنفرد والباقين قد وافقوا الآخرون ما هم في روايته أن هذا الفلاني بهذا اللفظ، فيكون لما يبقى هو المنفرد فيقولون والعهدة والاتهام فيه على فلان، لأن هذا الفلان المتهم ربما قد وافق قد روى معه ثلاثة أشخاص على هذه اللفظة التي روى، وما بعده أيضا يكون يعني روى عدة أشخاص لكنه كله الطريق يرجع إلى هذا الضعيف، فيقول مداره على فلان وهو حديث مخالف للقواعد العامة، والمتهم بالكذب فيه فلان، يعني ليس فيه تصريح الكذب لأنهم لم يجربوا فيه، لكن هذا النص يدل على أنه هو الذي مما عملته أيديه، والله أعلم. فيقول وحينئذ فالحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن هذا با تفسيرية كأنه يفصل لك بأن لا يروى أي هذا الحديث إلا من جهته، يعني هو الذي تفرد به، ومدار الرواية أينما دارت دار الإسناد دار عليه، وهو مخالف للقواعد المعلومة أو عرف به في غير الحديث النبوي، عرف بالكذب في غير الحديث النبوي لكنه لم يجرب بالكذب الصريح في الحديث النبوي، فيكون راويه يسمى متهما بالكذب، يعني يعرف في حياته في حياة العامة وفي تعامله مع الناس أنه يكذب، فهذا الشخص الذي لا يتورع الكذب عن النبي على الناس من الممكن أن يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما لم يجدوا تصريحا بالكذب أو صراحة لم يجدوا أنه كذب في الحديث فيجعلونه متهما لأنه في خارج الحديث يكذب، فليس ببعيد أن يكذب في هذا الحديث أيضا. ولذلك كما قالوا الواقدي، قالوا واقدي إمام في السيرة وهو كذاب يكذب في حديث الناس، أو كذاب في الحديث وإمام في السيرة، في الحقيقة شيء لا يجتمع، أو شيئان متضادان متناقضان لا يجتمعان. إذا كان لا يتورع الكذب في أحاديث الناس وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة التي قد يكون مدارها فيها الأحكام وفيها المسائل، فكيف يتورع الكذب في وقائع عامة في المغازي وغيرها وغيرها؟ لكنهم يقولون كذاب في الحديث وإمام في السيرة. الإمامة هذه غير مقبولة ما دام لم يتورع الكذب، وإن كذبا ليس إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلم يتورع عن الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي غيره أكذب وأكذب، لأن السيرة يتساهلون بها منذ القديم. فبذلك في الحقيقة إذا كان عرف في الكذب أن في كلام الناس أو فيما بين الناس فيكون متهما إذا تفرد ولم يأتي إلا من طريقه، ويكون مخالفا للقواعد العامة. كذلك أو كثير الغلط أو الفسق يكون مفسقا يشرب الخمر أو يأتي صلاح شيء آخر، وكونه يفهم الموضوعات ويفهم المسائل وغيرها هذا شيء آخر، فالصلاح شيء آخر. ولذلك كانوا يعطون حقه ويقولون كان صالحا تقيا ورعا، ولكن أدركته غفلة الصالحين. غفلة الصالحين يعني لأجل صلاحه وتقواه يظن أنه كله كل واحد ثقة، فربما يروي من الذين قد يكذبون عليه وينطلي عليهم الكذب. كان يأتي ناس في مثل هذا كما يقولون الشاطرون، الشطارة بمعنى الكذب يعني المكر، ليس الشطارة الذي يقول للولد هذا شاطر، شاطر أصلها شطارة بمعنى الحيلة مع المكر والكذب. فكان يأتي الناس إلى الإمام ويقولون رويت لنا أو أخبرتنا جزاك الله خيرا أن فلان الفلان اروي لنا مرة ثانية، فيلقنونه فكان يتلقن ويقول أو يقول يدخلون في كتابه أي حديث وينقلون، فكان يروي كأنه هو الذي سمع هذا الحديث. ولذلك اشترطوا في الحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب. فمن تعريف حفظ الكتاب أنه لم يكن خرج الكتاب من عنده من وقت ما سمع من الشيخ وصحها إلى وقت ما أدى منه وروى، أما بعدما روى ونسخت منه نسخ فلا مانع أن يخرج الكتاب عند الآخرين. ولذلك الأئمة كانوا يعطون بعدما كانت تنتشر النسخ، فكانوا يعطون نسختهم ينقلون. ثم بعد النخل كانوا يأتون ويقرؤون عليه أخبرنا فلان وحدثنا فلان فيصححون على تحديث الشيخ أو على إخبار الشيخ. الحاصل إذا كان مغفلا أيضا فيسمى حديثه ضعيفا جدا يخطئ كثيرا. وكثيرا هذا متى أو كيف نعرف؟ فالعلماء لهم فيه على كل حال معروف في حياتنا العامة إذا كان الإنسان يخطئ فيه 60% فيقول هذا يخطئ كثيرا، إذا كان يخطئ في 50 يقولون خطأه وصوابه سوا سوا، أما إذا كان أخطأ في 1 أو 2 يقولون أخطأ في 1% 2%، فهذه الواحد أو هذا الواحد أو الاثنين يمكن ضبطه ويمكن تشهيره بين الناس بأن شعبة أخطأ في هذا الحديث، وبعد ذلك كل حديث بعد ذلك يكون صحيحا. أما الذي نصفه خطأ ونصفه صواب أو أكثره خطأ فهذا يجعلونه دائما في معرض المتابعة، لا يقبلون حديثه إلا إذا توبع وتأيدت روايته من آخرين أيضا. يقول أبو الفضل الغزالي فيسمى المتروك وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام، يعني حديث المغفل، حديث المفسر، حديث المتهم بالكذب يسمى متروكا، والراوي نفسه يسمى متروكا أيضا، كحديث صدقة الدقيقي، صدقة ابن السمين الدقيقي أن فرقد السبخي أن مرة أن أبي بكر، وحديث عمرو بن شمر أن جابر الجعفي أن الحارث أن علي، لأن صدقة الدقيقي هذا قالوا صدوق يخطي كثيرا. فرقد السبخي كان ضعيفا جدا، ثم عمرو بن شمر هذا الجعفي أيضا، جابر الجعفي كلاهما ضعيفان، وجابر الجعفي كان يكذبه الأئمة رحمة الله عليهم. الحارث بن عبد الله العاور روايته عن علي كثير، وهذا الطريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي جعلوه من الروايات أو من الأسانيد الضعيفة جدا. وكان الإمام أبو حنيفة يروي ويقول حدثني الحارث وهو كذاب، وهو كذاب، كذبه غير واحد أيضا، حارث علي رضي الله، حارث بن عبد الله العاور، وكان أيضا رافضيا، يقول قال إنه جلس مرة على سطحه يسب عثمان رضي الله عنه، فجاء بعض طلبة العلم فرماه من فوق سطحه. نعم، فكان أيضا رافضيا ولا كرامة. الثاني عبارة شيخ الإسلام في النخبة، فإن خولف الراوي بأرجح فالراجح يقال له المحفوظ، مقابله يقال له الشاذ، وإن وقعت المخالفة مع الظاهر فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر، وقد علمت من ذلك تفسير المحفوظ والمعروف، وهما من الأنواع التي أحملها ابن الصلاح. المحفوظ إذا قلنا أكدت عليكم أيضا إذا أطلق هذا حديث صحيح لا معارض له سواء كان ضعيفا أو، لكن إذا أردت الدقة في صحيح قد أورض بمرجوح فقلها المحفوظ في هذا كذا أو هذا حديث المحفوظ، فقولك هذا حديث المحفوظ ينبئ أن من ورائه هذه كلمة أخرى أيضا، أن مقابله شاذ خالفه من هو أدنى أو أقل درجة منه. كذلك إذا قيل هذا حديث معروف فمعناه أن مقابله منكر خالفه، لكن إذا لم تكن مخالفة فقلت هذا حديث محفوظ فقد خالفت اصطلاح العلماء، إذا لم تكن هناك مخالفة والإسناد صحيح فقل هذا حديث صحيح، وإذا لم تكن مخالفة وإسناده ضعيف راوي ضعيف فماذا تقول؟ هذا حديث ضعيف، لا تقول أنه منكر، لأن قولك منكر ينبئ أن هناك مخالفة لمن هو أوثق. نعم، المقبول والمردود هذا يكون في الحقيقة يعني كلمة عامة، المردود فيه أقسام كثيرة، ما هو كذا، منه الضعيف جدا ومنه الضعيف ورواته معروفين، كذلك مقبول فيه الصحيح بدرجاته، الصحيح عند الصحيحين أو عند الشيخين، والصحيح من دونه من الصحة، ثم الصحيح بإسناد عام، وكذلك يكون على كل حال. فكل هذا من أنواع المقبول، الحسن لغيره، الحسن لذاته، والحسن لغيره، كله مقبول. فكأنك تقول الحديث من حيث القبول والرد قسمان، مقبول ومردود، والمقبول أقسامه: قل الصحيح لذاتي، الصحيح لغيري، الحسن لذاتي، الحسن لغيري، والضعيف أقسام وأنواع، هكذا. نعم. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. والثالث وقع في عبارتهم، التنبيه الثالث وقع في عبارتهم: أنكر ما رواه فلان كذا وكذا وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا. يعني هذا اصطلاح أيضا يوجد، أن أنكر ما رواه فلان هذا الحديث وإن كان أصل الحديث مقبول، لكن يقال إنه غريب وإنه لم يشارك فيه أحد، أو يكون كل ما جاء من أول السند إلى آخره متفردين لم يشاركهم، فيقولون أنكر ما رواه فلان هذا الحديث وإن لم يكن ضعيفا مردودا. قال ابن عدي: أنكر ما روى، إيش عندكم؟ يزيد بن عبد الله، هو خطأ في الحقيقة، اسمه بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، أن إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها وتمامه فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. ذكر ابن عدي هذا الحديث كامله: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها وجعله فرطا، وإذا أراد بقوم أراد الله بأمة هلكة فأهلكها ونبيها أمامه. فهنا قال: وهذا فريق حسن ورواته ثقات وقد أدخله قوم في صحاحهم، لكن ما ذلك أنكر ما روى، يعني أغرب ما يكون، لم يشترك في هذا الباب غيره، هكذا قال. والحديث في صحيح مسلم، لكن قال: هل في الحديث في صحيح مسلم حديث المنكر؟ ليس المنكر على اصطلاح المتقرر عند الجمهور، إنما المنكر بما نتفرد به فلان من فلان إلى آخره. نعم. الغرابة والتفرد الذي معناه أيضا متفرد جدا، قد تكون معاني أيضا قريبة، ويقولون لا يسمونه بأغرب وأنكر ما يكون. أغرب فلان وإن كان ثقة، لكنه إذا جاء بمعاني غريبة جدا فما غربته يصححون وما صحته يغربونه، وهذا موجود. وقال الذهبي: أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث حفظ القرآن وهو عند الترمذي، حديث حفظ القرآن وهو عند الترمذي وحسنه وصححه الحاكم على شرط الشيخين. حديث حفظ القرآن، لأن بعضكم يكون قد رأى أن علي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أحفظ أربع آيات تتفلت علي، فإذا أردت إني أحفظ أربع آيات فإذا أردت أن أقرأها تتفلت علي. فقال: يا أبا الحسن، ألا أدلك أن ألا أدلك إلى على أمر إذا فعلت فتحفظ ولا تنسى؟ فقال مجمل الرواية ومضمونها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال: إذا كان ليلة الجمعة فإذا استطعت أن تقوم في آخر الليل فقم وصلي أربع ركعات، اقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين. هذا يحتاج أيضا دعاء للحفظ، أيضا سورة طويلة. نعم. واقرأ سورة ياسين، وفي الثانية اقرأ سورة الفاتحة وسورة الدخان، وفي الثالثة والرابعة أظن في الثالثة قال نعم لا قال هذا سورة لقمان، وفي الرابعة هكذا، يعني كلها من كأنها من السوال، ما هي من الصغاء قصار، لكنها ليس من السوال المفصل، ليس من المئين، إلا أنه في الحقيقة هذه أيضا تحتاج إلى دعاء آخر لحفظها حتى يقراها لتقوية الحفظ. الرواية على كل حال أنكروها معنا وأنكروها لفظا، لكنه قال الذهبي: أنكر ما للوليد من أنكر ما للوليد بن مسلم. وليد بن مسلم تعرفون أنه كان يدلس تدليسا قبيحا جدا، يحذف الضعيف المتهم بالكذب وغيره ويسوي الإسناد ثقة عن ثقة، فهذا قالوا أنه لعله يكون من هذا القبيل. أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث حفظ القرآن وهو عند الترمذي وحسنه. الترمذي رحمه الله حسنه وحملوا تحسينه هذا على تساهله. وكذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين، لكن الذهبي قد أخبه وقال بل واهن، هذا الحديث ضعيف. وكذلك هنا قال أنكر ما للوليد، هذا في ميزان الاعتدال في ترجمته للوليد بن مسلم. فهذا الحديث يكون منكرا مردودا لأن راويه ليس يتحمل بالكذب أو ليس يتحمل وتقبل روايته، ويكون في الحقيقة يطلب أو يطلق على مثل هذا أيضا أنكر ما روى. أنكر ما روى إذا كان الراوي ضعيف فمعناه أنه أضعف ما روى، وأنكر ما روى إذا كان ثقة معناه شيء غريب لكنه لا تجد يعني أن تدفع هذه الرواية التي هي أحسن، لا بد أن تقبل. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد، وهذه أمور يتداولها أهل الحديث وهي من المهمات، وخاصة كأنك بعد هذه القواعد هذه تطبيقات في الحقيقة، معرفة المتابعة والشواهد وما بعدها معرفة من تقبل روايته وما ترد روايته، ألفاظ الجرح والتعديل ومعرفتها إلى آخره، في الحقيقة كأنها تطبيقات. يظهر لي أن هذه قواعد ينبغي أن يحضمها الطالب ثم بعد ذلك يأتي ويطبق بهذه القواعد الجديدة. معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد، هذه أمور يتداولها أهل الحديث يتعرفون بها، أي بالاعتبار ومعرفة المتابعة والشواهد يتعرفون بها حال الحديث، ينظرون هل تفرد به راويه أم لا، وهل هو معروف أو لا، هل هو معروف أو منكر، هل هو شاذ أو محفوظ. فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بالتبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره. حديث إنما الأعمال بالنيات، حدثنا الحميدي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، حدثنا القمة. فإذا أراد محدث الذي له شغف وعلم وشغل في بحث عن الطرق فيقوم بالبحث والثبر في كتب السنة فيجد هذا الحديث رواه القمة عن عمر رضي الله عنه، فيبحث ويبحث ويبحث، هذا هو التخريج الذي يقولون. الاعتبار لا يكون إلا بتخريج الأحاديث من مظانها. فإذا رأيت أن هذا الحديث عن عمر إنما الأعمال بالنيات، انظر هل وافقه أحد من الصحابة، رواه أبو سعيد، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرويه. فإذا وجدت لابد أن يكون له طريق منفصل غير هذا الطريق، ما هو كذا، فيقال إن هذا الحديث له شاهد من حديث عمر، له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد روى مثل ما روى عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. ما وجدنا عن عمر رضي الله عنه، بحثنا ما وجدنا عن أبي هريرة عن أبي سعيد عن ابن عمر عن أي واحد. نبحث الصحابي لا شك أنه لو تفرد لا يضر، لكن القمة الذي روى عنه رحمه الله هل شارك ما القمة أحد روى عن عمر مثل ما روى القمة؟ فإذا هذه بحثك أنت بعدما تبحث في الروايات، فعلك وقيامك بهذا هو الاعتبار وهو الصبر للحديث وهو التخريج في الحقيقة. التخريج قد يكون لمعرفة التفرد، ثم زيادة على هذا التخريج يكون للحكم على الحديث بالجملة أو باجتماع الطرق أو بتراجم الرواة ولو لم تجتمع الطرق. فالحاصل أن التخريج وقيامك للبحث وجدت أو لم تجد فهذا اعتبار. تقول اعتبرت يعني بحثت وصبرت ورجعت، وجمع الطبراني، وجدت المسند بقي، وجدت راجعت المطالب الآلية، راجعت المسند مسدد ابن مني وغيرهم وغيرهم، لم أجد هذه الرواية عند غير عمر رضي الله عنه. فتقول اعتبرت فلم أجد، صبرت الحديث بهذا المعنى فلم أجد، خرجت هذا الحديث فلم أجد إلا عن عمر رضي الله عنه، خرجت هذا الحديث فلم أجد أن أحدا شارك القمة، خرجت هذا الحديث وصبرت واعتبرت فلم أجد أحدا روى هذا الحديث مثل ما روى إبراهيم التيمي، فتفرد كل واحد عن الآخر. ففعلك وبحثك وتعبك معتبر عند الله وعند رسوله وعند المؤمن، وذلك سمي اعتبار. لا يذهب جهدك سدى، وجدته أو لم تجد، ما هو كذا؟ فهذا يسمى الاعتبار، اعتبرت تجد أو لا تجد، فإن وجدت فبها ونعمت، لك الأجر مرتين إن شاء الله أو زيادة. فإذا وجدت فقلت قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، قلت صبرت واعتبرت وخرجت فوجدت أنه روى هذا الحديث ابن عمر، روى هذا الحديث أبو سعيد، روى هذا الحديث سالم بن سعد إلى آخره، فهذا يكون الاعتبار يكون طريقته الاستدراك أيضا، ما دام ابن الحاكم استدرك على الشيخين فأنت لك أن تستدرك بجهدك، لابد أن تبذل، وهذا في الحقيقة لا يأتي براحة الجسم كما قال، خاصة علم السنة في الحقيقة لا يأتي إلا بأن يبذل الإنسان ويذيب نفسه سبحانه. في بعض الأحيان يجلس ساعات وساعات ويومين أو ثلاثة ما يجد ولا شيء، ما يجد حديثا لفظة تريد أن تصلحها في الحقيقة ما تجد عند أحد، فتترك هكذا بس وتقول كذا في النسخة وكذا ولم أجد ما يصحه، فيكون لا شك أنه بالتعب، أما يكون يعني الإنسان براحة الجسم فكما قال العلماء إن هذا العلم لا يأتي براحة الجسد، وإن علم الحديث ذكر لا يقوم له إلا المذكرون، هكذا قال الزهري رحمه الله. نعم، فالاعتبار هو بحثك وتعبك له اعتبار، قلنا إن شاء الله لا يضيع جهدك، وجدت أو لم تجد. فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره برواية غير من الرواة بالصبر، الصبر صبر يصبر، الصبر هو في الحقيقة يقولون أنه يعرف غور البحر أو غور النهر كم عمقه، فصبرت ودخلت في غور الأحاديث، فيقول بروايات غيره. كذلك في باب الديات تسمى كلمة يسمى مسبار، في باب الديات إذا كان الجرح شجة أو أي نوع من الجروح قصاص فيكون يصبر، فيكون العود أو أي شيء كانوا يجعلون يصبرون به غور الجرح فيقدمون أو يقيمون قيمته من الدية أنها هي مأمومة أو هي موضحة أم يعني ما أخذت إلا الجلد، إيش يسمونه أيضا قاشرة، لا اسم آخر هو الذي قشرت الجلد، على كل حال فالحاصل أن مسبار يسمونه، فغيره من بصبر الطرق الحديث ليعرف أو ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راوي غيره فرواه عن شيخه أو لا، فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه أم من روى عنه وكذا إلى آخر الإسناد، وذلك المتابعة. وذلك المتابعة يعني إذا وجدت من يوافق من تريد متابعته ومن تريد أن تطلب مشاركته في هذه الرواية، فتقول قال فلان أنه تفرد به فلان، تقول لا بل وجدت له متابعا فقد روى الفلان الذي قال تفرد، وجدت أنه روى مثل ما روى الفلان، فالمتابعة إذا وجدت، الاعتبار وجدت أو لم تجد، لكن إذا وجدت الموافقة فهذه متابعة، فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد، إذا جاء من طريق صحابي آخر ولا بد أن يكون من طريق آخر في الغالب فهو الشاهد، فإن لم يكن فالحديث فرد بعدما قمت وبحثت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أعطاك الله هذا الجهد، فحق لك أن تقول على حسب علمي لم أجد، فهذا حديث فرد لم يشاركه أحد لا في الصحابي ولا في التابعي ولا في تابع التابعي إلى آخره. فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد، بل هو هيئة التوسل إليهما. فمثال الاعتبار أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه، يعني عرف قيل إنه لم يتابع عليه، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب، لأنه يقول حماد عن أيوب وجدنا قالوا إن حماد تفرد بهذه الرواية ولم يروه عن أيوب غير حماد، لكن ينظر هل شارك أحد مع أيوب، هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد ثقة غيره فننظر هل شارك أحد مع ابن سيرين في روايته عن أبي هريرة، إن لم يوجد أيضا فنقول هل روى هذا الحديث صحابي آخر مثل أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، وإلا لم يوجد شيء من ذلك فلا أصل له، لا أصل يعني ليس له شريك وليس له متابع، فينظر إلى تفرده، إن كان ضعيفا فيبقى ضعيفا، إن كان ثقة فإذا كان مخالفا يقال شاذ، وإذا لم يكن مخالفا فيكون مقبولا. فمثال كالحديث الذي رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وراه رفعه أحبب حبيبك حونما، الحديث بكامله أحبب حبيبك حونما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما حونما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. نعم، إذا أحببت هذا فلا تفرط فيه، لا لك تتأسف على إفراطك في حبه، وكذلك إذا بغضت آدم فلا توصلها إلى حد النهاية، ربما تحتاج إليه ويحتاج إليك، وربما يكون بينكم مواد فيما بينكم فيما بعده، فيتأسف كل واحد يا ليت ما كنت يعني عملت معه هذه المعاملة السيئة. فهذا الحديث قال الترمذي غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه أو من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعة. فالمتابع لا بد أن يكون ضعيفا على الأقل معتبرا به، ولا يكون سيئا لحفظه جدا، ولا مفسقا، ولا متهما بالكذب، فإذا ولا كذابا. فإذا اجتمع عشرة كذابين في رواية ففي هذه الحالة لا تقبل منهم ولا كرامة، كلهم كأنه لا شيء. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو لم يرويه عنه غيره ورواه عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر غير أبي هريرة، فكل هذا يسمى متابعة تامة أو قاصرة، وتقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها. يعني روى النسائي رواية فتريد متابعة النسائي، تبحث فإذا وجدتها فتقول تابع النسائي فلانا، إذا لم تجد من تابع النسائي فانظر من تابع شيخ النسائي محمد بن مصطفى مثلا، فإذا تابع فتقول هذه متابعة قاصرة للنسائي وليست تامة للنسائي. نعم. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه ولا يسمى هذا متابعة، فقد حصل اختصاص المتابعة بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد أعم، وقيل هو مخصوص بما كان بالمعنى كذلك، لكن ابن حجر وغيرهم قالوا لا، الفرق بين المتابعة أن تكون الرواية توبعت من الصحابي الواحد وافقه أحد آخر باللفظ، والصحابي واحد لكن التابعين هم الذين توبع بعضا من بعض وما بعده يسمى متابعة. لكن إذا جاء حديث رواه عمر، جاء حديث آخر رواه أبو هريرة مثل حديث عمر، فهذا لا يسمى متابعة. يعني لو فصلت فقلت تابع أبو هريرة عمر جاز، لكنه في الاصطلاح الآن يقولون وللحديث أي لحديث عمر شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث ضعيف في الحقيقة، ضعفوه. نعم، لأنه قالوا أن حماد بن سلمة عن أيوب بن سيرين هذا فيه علة ذكره من أسباب الضعيفة والموضوع أشياء الألباني. نعم، وذكر أنه حذف أو سقط منه عن أيوب شيخ أيوب الله أعلم. تفصيله أنه موجود في الضعاف، مكتوب في أحاديث ضعيفة، أظن حتى ابن الجوزي في الموضوعات ذكر هذا الحديث، وكذلك الجوزقاني في الأباطيل
ذكر أن الشيخ صحيح موقوفا على عدير
الله. هذا قد يكون صحيحا موقوفا، نعم ما أدري، لكن مرفوعا ضعفوه وأدخلوه في كتب الضعيفة والموضوعة. نعم، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعنى ولا يسمى هذا متابعة. يقول فالحاصل في الحقيقة إذا أردت أن تعرف متابعة سريعة فينبغي أن تأخذ أي كتاب من الكتب التخريج أو من الكتب الأطراف. كتب الأطراف هي كتب التخريج تقريبا. الآن أشهر كتاب في كتب الأطراف ما هو؟
الإشراف.
كتب الإشراف للمزي مخصوصا به الكتب الستة. فأنت انظر فيها المتابعات والشواهد إن شاء الله، خذ أي حديث شارك فيه الأئمة الستة أو الخمسة أو الأربعة أو الاثنين منهم، تجد تتعلم فيها المتابعة. اكتب انا يعني اكتب اسناد الترمذي في جهة ومقابل كل طبقة، مقابل صحابي صحابي، مقابل تابعي تابعي، مقابل تابعي 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 الذي رواه ابن ماجه او رواه النسائي، تجد ان الرواية واحدة عن عمر او عن ابن عمر عند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه، لكن تفرعت منها الطرق هكذا، روى عن ابن عمر ثلاثة أربعة وعن كل واحد ثلاثة أربعة، فتجد إن شاء الله إدمان نظرك في كتب التخريج، وأتيك إن شاء الله طريقة التخريج ومعرفة المتابعات والشواهد كثيرا. وأقرب شيء جرب، وأنا جربت طلبتنا في قسم الكتاب والسنة في الماجستير اللي مجدتنا ندرس التخريج، وكذلك قاعة البحث في السنة المنهجية، دائما نأخذ هذا وندربهم ونجربهم في هذا. فأنتم خذوا وطالعوا أول حديث ثاني حديث من صفحة الإكرام هكذا، واكتب على ورقة منفصلة كل إسناد بذاته، تجد فيها المتابعات، تجد فيها الشواهد، متابعة تامة متابعة قاصرة، تدرب نفسك على هذا. هذه على كل حال ينبغي أن يقوم من له همة في هذا، ولا تكونوا من المقصرين، واللهم ارحم المقصرين. نعم. إذا عرف اصطلاح بعض المحدثين في بعض القضايا الحديثية، فبعض المتقدمين يجعلونه أصلا من أصول أهل الحديث ما مخالفته لما استقر عليه أهل الاصطلاح، فلعل هذه الطريقة علمية ومنهجية وهلها آثار. انظر إذا كانت آثارها تنحصر، إذا كان المتأخرون أو أكثرون، أبو حاتم قال ليس به باس أقل درجة من الثقة، وقال أحمد رحمه الله ليس به باس لا باس به أقل درجة من الثقة، وهو نفسه الكلام عند النسائي والترمذي والبخاري نفسه. فإذا كان هؤلاء المتقدمين بمقابل يحيى بن معين، يحيى بن معين قال إذا قلت لا باس به فهو كأني قلت له ثقة، فإذا هذا هو الأثر. الأثر أنك تعرف بأن ابن معين اصطلاحه الخاص في هذه اللفظة كذا، أما أن تجعل وتقول ليس به باس في كل مكان يكون ثقة، فأنت رجحت ابن معين على الآخرين الذين خالفوه. فإذا ينظر إلى، نحن الآن في مسألة البعث في الحديث، ينظر إلى الأكثرين والثقات الذين في جهة، ويتهم بالخطأ الذي يكون يتفرد ما دام مجلس واحد. الآن أي مسألة، خطبة الجمعة سمعت من الإمام وجاء 20 شخص يقولون قال الإمام كذا وكذا، جاء واحد وخالفهم وقال لا قال كذا وكذا، هل يقبل أحد؟ هذه كلها أمور طبيعية، وكأنك تطبقها في قواعد علوم الحديث، هي قواعد طبيعية أيضا لا تخرج عن طبيعة الناس. فإذا اصطلاح ابن معين لا ينبغي أن يكون تقول المتقدمين كانوا يقولون كذا. إذا قال أحد المنكر هو ما تفرد به ولو ثقة، فهل تجعل هذه قاعدة أم لا؟ لكن الذي يتبجحون بقواعد المتقدمين والمتأخرين ما عندنا ما يعني يفصلون به، إنما يطيرون في الهواء، وهذا على كل حال غير مقبول. الحارث بن عبد الله الكذاب، لماذا لا يكون حديث الحارث بن عبد الله الكذاب موضوعا؟ نعم، ثم بعض العلماء موضوع وحديثه ضعيفا جدا، فموضوع أو تقول ضعيفا جدا نتيجته واحدة، لكن حديث الكذاب يسمونه موضوع النام. بعضهم ضعفه فقط، وهذا يعني تقول تساهل، وإذا تعارض قول أحد أنه ضعيف فقط وآخر من الأئمة قال كذاب، رأيته يكذب، رأيته يسب عثمان رضي الله عنه فرماه أحد، هذه جروح مفسرة، والجرح المفسر يكون مقدما على جرح مبهم، وهذه قاعدة معروفة تدرسون إن شاء الله. فإذا قال هذا فلان لا تقرب منه، هذا جرح مبهم. الثاني جاء قال لا أنا أعرفه ما ليس فيه شيء إن شاء الله، لكنه على كل حال يفسد بين الاثنين، هذا يفسد بين الاثنين التفسير للا تقرب منه. هذا في طبيعة الناس عامة مثل هذه الاصطلاحات موجودة. نعم، كثيرا نرى في الأحاديث الموجودة عند الترمذي هذا الحديث غريب في فما المقصود بالغريب؟ رأيت بعض العلماء وهو الشيخ الألباني رحمه الله يعني يستانس بكل